رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الشرح المبارك، وشرح العلامة العثيمين رحمه الله تعالى على الأربعين النووية الحافظ النووي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن وابصة بن معبد قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. قال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال الشيخ رحمه الله: حديث حسن، رويناه في مسندي الإمام أحمد والدارمي بإسناد حسن. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله البر أي الذي ذكره الله تعالى في القرآن، فقال: وتعاونوا على البر والتقوى، والبر كلمة تدل على كثرة الخير.
نعم، وهي إذا اقترنت مع التقوى كان لها معنى، وإذا افترقت عن التقوى كان لها معنى، فهي من المصلحات مع التقوى التي يقال فيها إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. فإذا افترق أي ذكر البر وحده، فإن البر يعني فعل المأمورات واجتناب المحظورات. أما إذا اجتمع مع التقوى فإن البر لفعل المأمورات، والتقوى لاجتناب المحظورات. فقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، البر يقصد به هنا فعل المأمور، والتقوى تعني اجتناب المحظور. أما إذا ذكر البر وحده فإنه يدخل فيه الدين كله، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من أمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر ذلك. فهو كالمسكين والفقير، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. نعم. وهي كلمة تدل على كثرة الخير، فالدين يدخل فيها، الدين يدخل في التقوى إذا أفردت، والدين يدخل في البر إذا أفردت. نعم.
حسن الخلق أي حسن الخلق مع الله، وحسن الخلق مع عباد الله. فأما حسن الخلق مع الله فأن تتلقى أحكامه الشرعية بالرضا والتسليم، وأن لا يكون في نفسك حرج منها ولا تضيق بها ذرعا. فإذا أمرك بالصلاة والزكاة والصيام وغيرها فإنك تقابل هذا بصدر منشرح.
نعم.
وأيضا حسن الخلق مع الله في أحكامه القدرية، فالإنسان ليس دائما مسرورا، حيث يأتيه ما يحزنه في ماله وفي أهله أو في نفسه أو في مجتمعه، والذي قدر ذلك هو الله عز وجل. فتكون حسن الخلق مع الله، وتقوم بما أمرت به، وتنزجر عما نهيت عنه.
إذن حسن الخلق مع الله يتناول الأحكام الشرعية وتناول الأحكام القدرية، الأحكام الشرعية التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فحسن الخلق أن تستسلم وأن شرح صدرك لها، وأن تأتيها وأنت قرير العين مطمئن القلب. أفمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه. وأما مع الأحكام القدرية فهي الاستسلام لها، فإن جاءتك النعمة حمدت الله، وإن جاءك ما يسوءك فإنك تصبر وتحتسب. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، لأنه يعلم أن ذلك بتقدير الله سبحانه وتعالى، وأن تقدير الله عز وجل مبناه على حكمته، فما يكون شيء إلا بحكمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
أما حسن الخلق مع الناس فقد سبق أنه بذل الندى وكف الأذى والصبر على الأذى وطلاقة الوجه، هذا هو البر، والمراد به البر المطلق. وهناك بر خاص كبر الوالدين مثلا، وهو الإحسان إليهما بالمال والبدن والجاه وسائر الإحسان. وهل يدخل بر الوالدين في قوله حسن الخلق؟ فالجواب نعم يدخل، لأن بر الوالدين لا شك أنه خلق حسن محمود، كل أحد يحمد فاعله عليه. والإثم هو ضد البر، لأن الله تعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فما هو الإثم؟ الإثم ما حاك في نفسك، أي تردد وصرت منه في قلق، وكرهت أن يطلع عليه الناس لأنه محل ذم وعيب، فتجدك مترددا فيه وتكره أن يطلع الناس عليه.
ولو كان برا لما حصل ذلك، فتجد المؤمن يحيق في صدره الإثم، وقد لا يكون إثما واضحا، فإن المسلم يعلم الزنا حرام كذا، لكن هناك بعض الأمور قد لا يكون عنده فيها دليل خاص، لكن يكون الوجه العام والحس العام لدى المؤمن لا يريد ولا يطمئن لفعل هذا الأمر، فإنك تستحي أن تفعل ذلك أمام الناس، وكذلك أنت متردد فيه، فمثل هذا يبتعد عنه الإنسان. لكن النبي إنما يقصد مستقيم النفس، فالإثم ما حاك في صدر في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، هذا مستقيم النفس، ما حاك في نفسك، أي نفس يحك فيها الإثم، وأي نفس تكره أن يطلع أن يرى الناس منه، أو أن يكره أن يرى ذلك الناس منه، إنها النفس المطمئنة وإنها النفس الصالحة. أما النفس التي تطاولت وعربدت، هذه النفس لا تبالي. نعم.
وهذه الجملة إنما هي لمن كان قلبه صافيا سليما.
نعم، فهذا ينبي الشيخ على هذا المعنى، هذه الجملة لمن كان قلبه صافيا سليما. وإلى ما يحك في نفسك، النفس إذا لم تكن مطمئنة فيحك في نفسها البر، ما يحك في نفسها الإثم، قد تطمئن إلى الإثم أصلا لأنها تربت عليه وترعرعت عليه، فأبواه يهودان أو يمجسان أو ينصرانه، قد لا يحك في صدره أنه على غير الإسلام، وهذا ما يحك في صدره، يظن أنه من البر. نعم.
فهذا هو الذي يحوك في نفسه ما كان إثما ويكره أن يطلع عليه الناس. أما المتمردون الخارجون عن طاعة الله الذين قست قلوبهم، فهؤلاء لا يبالون، بل ربما يتبجحون بفعل المنكر والإثم. فالكلام هنا ليس عاما لكل أحد، بل هو خاص لمن كان قلبه سليما طاهرا نقيا، فإنه إذا هم بإثم وإن لم يعلم أنه إثم من قبل الشرع، تجده مترددا يكره أن يطلع الناس عليه. وهذا ضابط وليس بقاعدة، أي علامة على الإثم في قلب المؤمن. قال رحمه الله من فوائد الحديث: أولا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، يتكلم بالكلام اليسير وهو يحمل معاني كثيرة، لقوله البر حسن الخلق كلمة جامعة مانعة. ثانيا، الحث على حسن الخلق، وأنك متى أحسنت
وهذا ضابط جوامع الكلم. فجوامع الكلم، الكلم اليسير الذي يحمل المعاني، الكلم اليسير الذي يحمل المعاني الكثيرة، هذا معنى جوامع الكلم. جوامع الكلم ألفاظ يسيرة وكلمات يسيرة لكن معانيها كبيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم، ولهذا بعض العلماء يقول بأن جوامع الكلم لا يروى الحديث فيها بالمعنى، لأن الألفاظ هكذا مرادة. نعم، كأنك لو رأيتها بالمعنى فقد أحلت، لأنها تراد لنفسها.
ثانيا، الحث على حسن الخلق، وأنك متى أحسنت خلقك فإنك في بر. فإن قال قائل: وهل البر ينافي الغضب لله عز وجل؟ يعني لو غضبت على إنسان وشددت عليه فهل ذلك ينافي البر وحسن الخلق؟ الجواب: إن ذلك لا ينافي حسن الخلق، بل هذا من حسن الخلق، لأن المقصود به التربية والتوجيه، فهو من حسن الخلق. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، ولكن إذا انتهكت محارم الله عز وجل كان أشد الناس فيها.
لكن انتبه، هذا غضب، لكن الغضب مذموم، لكن الغضب إذا كان لله فليس مذموما، وحد الغضب لله عز وجل ما كان عن شرع الله مبنيا على شرع الله، كأن يغضب إذا تركت حرمات الله سبحانه وتعالى، يغضب إذا تركت حدوده وكذا. الأمر الثاني بالطريقة المشروعة. فلاحظوا أمرين يا إخواني بارك الله فيكم، أن يكون الدافع لهذا الغضب موافقا للشرع، وأن تكون صفة الغضب موافقة للشرع. ممكن أن يكون الدافع لذلك نعم انتهاك حرمات الله، نعم تعدي حد الله عز وجل، لكن غضب الإنسان زاد حتى إنه تصرف بخلاف شرع الله سبحانه وتعالى. ولدي عنده 10 سنين وترك صلاة، النبي قال واضربوهم عليها العشر، لكن أضربون ضرب تأديب أو أضرب ضربا مبرحا بحيث يكسر عظما ويفتح رأسا وغير ذلك؟ لا. فلو أنا جئت، أنا الآن جئت أعاقب ولدي إذا ترك الصلاة وهو ابن 10 سنين، آتي أنا أضرب هذا الضرب الذي قد يكسر عظمه وأقول أنا غاضب؟ لا. زوجتي اقترفت شيئا مما يستحق أن تعاقب عليه بعد هجر ووعظ وغير ذلك، لكن هل أتعدى؟ ما أتعدى. فإذن أو الإنسان مثلا فعل أمامه رجل مسلم شيئا يستحق أن تعزره ويستحق أن تشدد عليه، لكن هل تكفره؟ هل تكفره تقول هذا من غضبي؟ فالشاهد أن الإنسان في الغضب مضبوط بأمرين. الأمر الأول داعي ودافع الغضب لابد أن يكون مشروعا. أنا ما أغضب لأنه فعل أمر الله أو لأنه ترك حرمات الله. ولدي وهو بالغ امتنع من مصافحة ابنة عمه، أغضب وأضربه أقول كيف لا تصافح ابنة عمك؟ هذا غضب ليس لله. فالغضب لله ما كان الدافع إليه هو شرع الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن تكون صفة الغضب أيضا موافقة للشريعة، فإذا كان الأمر كذلك كان الغضب لله وإلا فلا. نعم.
ثالثا أن المؤمن الذي،
ولهذا جاء في تبويب البخاري الغضب في الموعظة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غضب على معاذ وقال فتان أنت يا معاذ، هذا غضب في الموعظة. نعم.
ثالثا أن المؤمن الذي قلبه صاف سليم يحوك في نفسه الإثم وإن لم يعلم أنه إثم بل يتردد فيه، لقوله والإثم ما حاك في نفسك، وهو يخاطب النواس بن سمعان وأمثاله. وموقف الإنسان إذا حاك في نفسه شيء هل هو إثم أو غير إثم أن يدع هذا حتى يتبين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك.
نعم. إذن أنت يا مؤمن إذا حاك في صدرك شيء وصدرك صدر مستقيم والحمد لله، اعلم أن هذا فيه شك، وما كان على هذا النحو فاتركه إلى اليقين، لست تفعله ثم بعد ذلك إذا تبين لك أنه مخالف للشرع تقول أستغفر الله. إذن معناه أقبل على الحلال البين، وأما ما كان حراما بينا فلا تأتي. وما كانت النفس تردد فيه هل هو حرام أم حلال، هل هو مشروع أم ممنوع، فاتركه. يبقى أترك الحرام القطعي واترك ما كان فيه شك وأقبل على ما هو حلال طيب، فلا تأتي من الأقوال ولا من الأعمال إلا ما تبين لك أنه من شرع الله عز وجل. نعم.
ولا تتجاسر فتقع في الشبهات، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
رابعا أن المؤمن يكره أن يطلع الناس على آثامه، لقوله وكرهت أن يطلع عليه الناس. أما الفاجر، أما الرجل الفاجر المتمرد فلا يكره أن يطلع الناس على آثامه، بل من الناس من يفتخر ويفاخر بالمعصية، كما يوجد من الفسق الذين يذهبون إلى بلاد كلها فجور وخمور ثم يأتي مفتخرا فيتحدث أنه فجر بكم امرأة وأنه شرب كم كأسا من الخمر، فتكون السيئة عنده حسنة ويكون مستهترا بأحكام الله عز وجل. ومثل هذا يستتاب، فإن تاب وإلا قتل، لأن هذا من أعظم السخرية بدين الله عز وجل، حيث إنه يأتي
هذا في من يفخر بالمعاصي يقول زنيت بكم امرأة أو كذا، هذا من يفخر، لا من يأتي المعصية فقط. من يأتي المعصية فقط فإنه يعاقب بالعقوبة الشرعية المناسبة، أما الذي يفخر بهذا هذا مستهزئ، فيستتاب فإن تاب وإلا قتل. نعم.
حيث إنه يأتي يتبجح بما وصفه الله بأنه فاحشة كالزنا، ويأتي يتبجح بشرب من لعن النبي صلى الله عليه وسلم شاربه، فأين الدين وأين الإيمان؟ وإذا عومل مثل هذا بما يستحق ارتدع كثير من الناس عن مثل هذه الأمور، والله المستعان.
نعم.
وعن وابصة الأسدي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد ألا أدع شيئا من البر والإثم إلا سألته عنه، وحوله عصابة من المسلمين يستفتونه، فجعلت أتخطاهم، قالوا إليك يا وابصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت دعوني فأدنو منه فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه، قال دعوا وابصة،
فجعلت أتخطاهم حتى يسأل عن دينه، قالوا ليك يا وابصة عن رسول الله، قلت دعوني فأدنو منه فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه. الله أكبر، الله أكبر. حرص الإنسان على الخير، يؤتى الإنسان من الخير على قدر حرصه، يؤتى الإنسان من الخير على قدر حرصه عليه، ومن يتحرى الخير يعطى. قلت دعوني منه، دعوني أدنو منه فإنه أحب الناس إلي أن أدنو منه. سبحان الله. هذا الدنو الحسي، فأضف إليه الدنو المعنوي. فإذا كان النبي قد مات صلى الله عليه وسلم فإننا نحب أن ندنو من سنته صلى الله عليه وسلم، فالدنو في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون دنوا معنويا ودنوا حسيا، يقترب من رسول الله فيستمع الكلمة حتى لا تفوته كلمة من كلمة رسول الله، يقترب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فينتفع به، هذا الدنو الحسي. والدنو المعنوي هذا في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم، وهو الاقتراب من السنة والعمل بسنة والتزام السنة، حتى لكأن الرجل في زماننا الآن يكون أقرب إلى رسول الله ممن عايشه، فإن المنافقين كانوا يرونه لكنهم أبعد الخلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال دعوا وابصة، أدنوا يا وابصة مرتين أو ثلاث. قال فدنوت منه حتى قعدت بين يديه، فقال يا وابصة أخبرك أو تسألني؟ قلت لا بل أخبرني.
انظر تلطف الرسول، أخبرك أبدأ أنا فأحدثك أو تسألني أنت فأجيبك؟ قلت لا بل أخبرني، بل أخبرني، لأن ما سيخبر به النبي صلى الله عليه وسلم سوف يكون جامعا للخير، وكأنما هو ما أراد أن يبدأ بسؤاله لعله إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم يكتفي النبي بجوابه له، لكن لما قال بل أخبرني سيخبره الرسول صلى الله عليه وسلم هذا خير، ثم هو بعد ذلك يسأل النبي عما يريد، فاجتمع له الأمران. نعم.
فقال جئت تسألني عن البر والإثم؟ قال قلت نعم. فجمع أنامله فجعل ينكت بهن في صدري ويقول يا وابصة استفت قلبك واستفت نفسك ثلاث مرات، البر ما اطمأنت إليه النفس، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس أفتوا.
نعم.
قوله جئت تسأل عن البر،
هذه نفس وابصة ومن على شاكلتها، أما النفس التي فيها التمرد هذه نفس ليست مرجعا. الشيء الثاني هذه في الأمور المشكلة، أما الأمور القطعية فرجوع فيها للشرع وليس إلى النفس. الأمور التي بت الشارع فيها فالمرجعية فيها ليست للنفس، أما الأمور التي فيها التردد هذا الذي يرجع فيها للنفس. نعم.
قوله جئت تسأل عن البر قلت نعم، هذه جملة خبرية في ظاهرها ولكنها استفهامية في معناها، فمعنى جئت تسأل عن البر يعني أجئت تسأل عن البر؟
نعم.
والجملة الخبرية تأتي بمعنى الاستفهام كثيرة. قال الله عز وجل: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. فجملة هم ينشرون جملة استفهامية حذفت منها همزة الاستفهام. والتقدير أهم ينشرون يعني حتى يتخذوهم آلهة. ولهذا ينبغي للقارئ ألا يصل قوله هم ينشرون بقوله أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، بل يقول أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون حتى يتبين المعنى، لأنك لو وصلت لظن السامع أنها صفة لآلهة.
انتبهتم؟ قال تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، فإنك لو وصلت ذلك لربما ظن الظن أن الآلهة تنشر وتخلق وغير ذلك، لكن لو وقفت أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون يعني أهم ينشرون، فهي خبرية بمعنى الاستفهام. ونحن عندنا باب الوقوف في القرآن وباب الابتداء وكذا هذا متعلق بالمعنى، فإن الوقوف ينبغي أن يراعى فيها المعنى والابتداء. أنا ما أتي أبدأ في صلاتي مثلا أقول إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين، يعني إلا الذين هو هؤلاء مستثنون من ماذا؟ هذا ابتداء ما يصلح. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلا بد أن يكون الابتداء ابتداء حسنا. أو أبدأ مثلا بابتداء أقول فويل للمصلين، لكن يبدأ الإنسان بالابتداء الكامل في المعنى. كذلك الوقوف، ولهذا بعض الإخوة قد يرتبط بتحزيب القرآن في أرباعه وكذا ولا يرتبط بالمعنى. فمثلا في الليلة الثالثة وهو يقرأ بالناس كل يوم جزء في رمضان، فيقف عند قول الله سبحانه وتعالى وأن تجمعوا بين حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم إلى وأن تجمعوا بين الأختين إلى ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، ويأتي في الليلة التي بعدها والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم. ما لهن؟ ما الذي يتعلق بالمحصنات؟ هذه المحصنات من جملة المحرمات تعطف على ما قبلها، تعطف على ما قبلها. أو يبدأ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، يبدأ في ليلة أخرى وهي مرتبطة بالمعنى الذي قبلها. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فإذا الوقوف والابتداء، الوقف والابتداء في القرآن إنما مرتبط بالمعنى، ولهذا قد يختلف الناس في وقوف وابتداء بحسب ما يتكون عند الإنسان من معنى. نعم.
فإن قال قائل كيف وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل
الشيخ مرة الشيخ العثيمين في صلاة المغرب فنبه الإمام قبل أن يبدأ المحاضرة فقال إمامنا وكذا الإمام قد قرأ من أول آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، فقال ومما أنبه عليه الإمام أنه وصل قول الله عز وجل وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير، فإن هذا يوهم أنه سمع ربنا سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا ربنا الآية التي قرأتها الآن قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا سمعنا وأطعنا غفرانك، والغفران ما يسمع لما يدعى، والمعنى سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، يعني اللهم غفرانك، فلا يصل وإنما يقف عند سمعنا وأطعنا، ثم يبدأ فيقول غفرانك ربنا وإليك المصير. فإذا هذه المعاني وإن لم يترتب عليها إثم، يعني لو وصل ليس بآثم، ولو وصل هنا أم اتخذوا آلهة من أرض يمشون ليس بإثم ولا معصية، لكن هذا ما يسميه العلماء بالوقف التام أو الوقف الحسن، وهناك الوقف القبيح. نعم.
فإن قال قائل كيف وقع في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل جاء يسأل عن البر؟ فالجواب قضايا الأعيان لا يسأل عنها، هذه قضية عين. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن وابصة رضي الله عنه يسأل عن البر، فلما أتى إليه قال له جئت تسألني عن البر، ويحتمل أن هذا من فراسة النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم أن قضايا الأعيان يصعب جدا أن يدرك الإنسان أسبابها.
انتبهوا أخواني، هذه قاعدة ذهبية، بارك الله فيكم، هذه قاعدة ذهبية وتمثل ضابطا مهما في فهم الوقائع التي قد تشكل على طالب العلم، لأن ظاهرها يتعارض مع المحكمات. انتبهوا بارك الله فيكم. الآن العلماء ماذا قعدوا في مسألة العقوبات باعتبار الأفراد؟ يقولون بأن العقوبات من إقامة الحدود أو التعزيرات العامة، هذا لا يقيمها إلا السلطان أو نائب السلطان، هذا مقرر، فما كان يقيم الحدود إلا السلطان، ولا يعزر بجلد أو غير ذلك إلا السلطان أو نائب السلطان، هذا معروف. لكن لما تأتي أنت تقول تعالى شيخ، هذا يخالفه قصة الصحابي الذي طعن المرأة التي ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، معنى ذلك أن الحدود أو أن العقوبات يقيمها غير السلطان. تعال إلى قصة الصحابة الذي نزع الخيط من يدي كذا كذا، هذا معناه أن هذه التعزيرات يقيمها غير السلطان. تعال إلى، ويأتي لك بمجموعة وقائع لم يكن فيها في الظاهر إقامة هذه العقوبات الرجعة إلى السلطان، فيقول لك إذن إما أن المسألة فيها قولان أو أن تقعيد أهل العلم في ذلك خطأ. ننظر لتقعيد أهل العلم، هو الذي يتمشى مع النصوص. النص الواضح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا، أن الحدود ما يقيمها السلطان إلا السلطان، إلا إذا كان السيد سيقيم حد الزنا على عبده أو أمته، هذا المستثنى. معنى ذلك أن الحدود ما تقام إلا من قبل السلطان، وهذا المعروف، ما أقام أحد حدا إلا عن طريق السلطان. هذه وقائع الأعيان، على أي شيء نحملها؟ تأتي قاعدة الشيخون بارك الله فيكم، انتبهوا هذه القاعدة، لو ما يأتيكم اليوم إلى هذه القاعدة لكفى. هذه قاعدة ذهبية ذهبية ذهبية، وسوف تنتفع بها كثيرا جدا جدا في الحوار مع الجماعات والطائف المحايفة، لا سيما جماعة الجهاد وجماعة التكفير، لأنهم يستدلون بوقائع. الآن أنت أكبر شبهة تواجه بها في مسألة الخروج على السلطان ومسألة الثورات وغير ذلك، ما الذي تواجه به؟ نص من كتاب الله؟ لا. نص من سنة رسول الله؟ لا. إجماع من سلف؟ لا. قول معتبر عند السلف؟ لا. بتواجه بماذا؟ شيء واحد، وقائع حصلت عبر التاريخ، فيقولون لك بما إن إذا هذا الحسين خرج إلى الكوفة، إذا هذا دليل على أن مسألة الخروج على السلطان ليست مسألة إجماعية. هذا سعيد بن جبير خرج مع القراء وكذا في فترة من أشعر، إذا هذا دليل على أن مسألة الخروج على السلطان ليست مسألة إجماعية. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم لهذا الضابط، أقول هذا ضابط عظيم جدا، وإحنا نبهنا على هذا الضابط تكرارا ومرارا سبحان الله، ولكن حينما يتأكد لك هذا الضابط من كلام أهل العلم يطمئن قلبك. ألستم أنتم تواجهون بهذا؟ إذا تكلمتم بالنصوص والإجماعات يدعك ولو ذكرت أكثر من 100 نص في تحريم الخروج على السلطان بعد ما تفرغ من كل هذه النصوص وتأتي بكتب السنة وتنقل إجماعات صاروا يطعنون في الإجماعات الموجودة في كتب السنة بحسب الوقائع هذه ويقولون المسألة الإجماعية. إما أنه يقولون هذا كان إجماعا في الأول ثم نقض أو كان خلافا ثم حصل إجماع بعد ذلك ويستدلون بعبارات عامة وكان مذهبا قديما للسلف كما يقول ابن حجر. فلما استقر ثم استقر أهل السنة كما يقول ابن تيمية يظنون المسألة كانت خلافية ثم وقع الاستقرار في هذا لم يكن مذهبا علميا لكن مذهبا يعني أن بعض الناس قد حصل منه قتال. ما سببه؟ لا ليس خروجا على سلطان لكونه ظالما هذا لم يحصل من السلف الأوائل إنما اجتهاد في قتال اجتهاد صحابي. لهذا قضية العين لا يمكن أبدا أن أخالف بها محكما وبهذا تحل لك آلاف المشاكل التي قد تأتيك من هذه الجماعات ويتبين لك الجواب عن بعض الأمور في مشكلات فعلا قوية في وقائع السلف قد تشكل عليه وهي إما اجتهاد وهذا الاجتهاد مردود لنا مخالف للنصوص أو أنها ليست في المسألة ليست في ماذا؟ ليست في المسألة. ما المقرر عندك؟ ما المقرر عندك في التعامل مع السلطان؟ التعامل مع السلطان في الإنكار عليه في غير ذلك ما التعامل الذي تعامل به؟ التعامل هو السمع والطاعة وكذا. طيب لو في نصيحة بينك وبين السلطان طب هل يجو طب لو إنكار علنا تنكر علنا ما في مشكلة لكن بالأدب هذا لا إشكال. طيب لو ضرب ظهرك وأخذ مالك تصبر. طيب هذا مجمع عليه هذا مجمع عليه تصبر وضرب ظهرك وأخذ مالك. حديث النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم كما حديث حذيفة وهذا منهج الصحابة. هذا عمر يوصي سويد بن غفلة إن ضربك فاصبر إن حرمك فاصبر. طيب أنا سأتيك بحديث عند مسلم الحديث هذا قاله النبي لا وما ماذا في أن عبد الله بن عمرو بن العاص جمع أهله وجمع كذا وقال كذا لما أراد بعض الأمراء أن يأخذ أرضا له فأراد أن يجمع أهله وأقاربه ويذهب ولو حصل قتال بالسيف. أجبني يا رجل ماذا ستقول؟ فيأتيك هؤلاء الحزبيون بهذه الوقائع تعال أهو هذا يضعف حديث وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. بالله عليك نقول هذه الواقعة يرد بها على حديث وإن ضرب ظهرك أخذ مالك ثم الإجماع المنعقد على هذه أو تقول بأن هذه واقعة عين الله أعلم بملابستها وما الذي سبقها وما الذي كان في أثنائها وما المراد به أو اجتهاد صحابي مصادم للنص بس لن نتعسف. وإلا فاجتهاد الصحابي لا أعرض به نصا إنما أخضعه للنص. هتقول عبد الله بن عمرو بن العاص وكذا ولا يعلم له مخالف لكن كل الصحابة خالف. من الذي قال لسويد بن غفلة ونصحه أليس أجل من عبد الله بن عمرو بن العاص؟ وإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر. يبقى وقائع الأعيان لا أعارض بها المحكم ولا أعارض بها المجمع عليه. فكل واقعة وردت إن عجزت عن إنزالها على المنزل الشرعي فإياك أن تعارض بها محكما. فوقائع الأعيان ليست محل تعميم للأحكام إلا إذا كانت موافقة للنصوص الشرعية. يبقى لا تأتيني أنت بوقائع حصلت لبعض الصحابة وتقول هذا دليل على أن الحدود يقيمها غير السلطان. لا الحدود ما يقيمها إلا السلطان وما عندنا نص في هذا. فواقعة العين شيء والنص المحكم شيء آخر. فانتبهوا أخواني بارك الله فيكم لهذه المسألة، انتبهوا لهذه الأمور، هذه قاعدة ذهبية ذهبية أعظم من الذهب. قال الشيخ عند أحمد
ها؟ فإن قال قائل كيف وقع؟
فالجواب قضايا
الأعيان لا يسأل عنها، هذه قضية عين. يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه أن وابصة رضي الله عنه يسأل عن البر، فلما أتى إليه قال له جئت تسألني عن البر، ويحتمل أن هذا من فراسة النبي صلى الله عليه وسلم.
فالمهم لكن قطعا لا تكون من علم النبي صلى الله عليه وسلم الغيب علما محضا، دون أن يكون الله عز وجل قد طلع بوحي أو دون أن يكون من باب الفرس. تمام. يبقى لا تستدل بهذا بارك الله فيك في غير محله، وتقول دل هذا على أن النبي كان يعلم الغيب. لا، النبي ما علم الغيب، لكن هذا محمول إما على فراسة وإما على ماذا الإنسان. أقول لك على شيء هذا يحصل للإنسان كثيرا جدا. يأتيك واحد يا شيخ نعم أنا ودي وأسألك سؤال، والله يا شيخ تعبني، والله ما نمت أمس. تقول له في الطلاق، يقول إيه والله جزاك الله خير نعم في الطلاق. هذا معروف ليه؟ لأن أكثر أحوال الناس يضطربون في فتوى الطلاق، إنما غيرها سهلة هذه. أو يأتيك واحد يديم الاتصال عليك على 20 مرة ربما، أحدهم 34 مرة حتى أنهيت الدرس وجدت الاتصال 34 مرة. هذا على طول يا إما موسوس يا إما عنده مصاب جلل، فبيتصل عليكم السلام، أنا اتصلت عليه عليكم السلام، تكلم بهدوء وكذا، شيخ أنا تقول أنت عندك وسواس. إذا به عنده وسواس، هل أنت الآن تعلم الغيب؟ لا، لكن من تمرسك مع أسئلة الناس صرت تصنف أسئلتهم أحيانا على حسب عدد مرات الاتصال أو طريقة الكلام أو غير ذلك. الموسوس له طريقة وله أسلوب في سؤاله، حتى طبقة صوته من كثرة ما يتوارد عليك من هؤلاء طريقة السؤال. فلا يقال هذا غيب، علم الغيب لا. فالمهم قال الشيخ العثيمين
فالمهم أن قضايا الأعيان يصعب جدا أن يدرك الإنسان أسبابه.
بارك الله فيكم، هذه مسألة مهمة 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 جدا مهمة جدا. ولهذا ما وقع من فعل بعض الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم من جهة المؤاخذات باليد والإنكار والتغيير باليد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهو محمول إما على الاختصار يعني جاء ما يعلل ويبرر بعض القصص، زي مثلا أن حفصة أمرت بقتل كذا، هذا كله محمول لو تأتي بالروايات على أحوال فتأتي قصة مختصرة أحيانا. الأمر الثاني أنه قد يكون هذا مأذونا له الإذن العام، يعني هشام مثلا لو إنه مفتي البلد أو هو كذا أو كذا، هشام مثل ابن باز عند الملك، هشام هذا مثلا ممكن أنه قد يمر على واحد يفعل منكرا فيكسر الشيء، الناس يعلمون أن هذا الشيخ ابن باز، وبالتالي لا يترتب عليك مسألة. الأمر الثاني أن الشيخ ابن باز يعلم أن السلطان يأذن له الإذن العام، قال له لم يعاتبه بل يفرح إن فعل ابن باز هذا. يبقى دي قضية عين، ولا أتي أنا أخذ من فعل ابن باز مثلا أن هذا يجوز منه إنكار المنكر باليد لغير السلطان إذا لم يكن في حدود ولاية الإنسان. فإن بعض الناس قد يكون الإذن العام صدر له من السلطان. وبهذا نجيب عن ماذا؟ عن العبارة في جملة مشكلة من كلام شيخ الإسلام في مسألة إقامة الحدود، إذا لم يكن هناك مثلا من يقيمه كذا، فممكن بقى الناس لو اجتمعوا على أن يعني يعينوا، أو أن بعض الناس لو قام بتنفيذ هذه الأحكام عندهم أو كذا يكون هذا مأزونا فيه. لا، كلام شيخ الإسلام هذا لابد أن يفهم مناط كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة. أو الأمر الثاني أن يكون هذا من شيخ الإسلام اجتهاد مصادر من النصوص، لكن أنا لا أعارض النصوص المحكمة بمذهب أحد، أنا أطلت الكلام على هذه القاعدة لأنني أشعر بنفاستها وفي نفس الوقت أشعر بتنفيسها لكثير من الكروب الذي قد تصيب بعض أهل السنة لا سيما طلبة العلم الذين لم يتبحروا في العلم إذا ما أريدت عليهم تلك الأمور والمشاكل والوقائع التي قد يكون فيها شيء. تقرأ في صحيح مسلم قبح الله هاتين اليدين لبعض الأمر لما كان يدعو. إذن يجوز هتقاعد من هنا أنه يجوز الدعاء على السلطان بجهر. ارجع إلى الواقعة كيف كانت. إن وجدت لها مصاغا شرعيا أو جمعت طرقها فتعرفت على السبب، وإلا فقل هذا ليس بدليل بل إن هذه مخالفة، ولو صدرت من صحابي. فإما أن تنزل منزلا معينا، ولهذا حتى الشراح لما تكلموا في هذا قالوا هذا إيه ليس فيه الجهر الذي يسمعه السلطان وكذا، إنما قد يكون هذا قال في نفسه فيكون قد سمعه أحد فنقل، أو يكون هذا من باب الأساليب التي تكون عند الناس قائمة على الإنكار ليست قائمة على معرفة السب، وإنما يكون هذا من قبيل الإنكار، مثل ثكلتك أمك، مثل قاتلك الله، مثل وغير ذلك. فيكون المراد بها ليس الظاهر، إنما تكون كلمة إنكار يستعملها الناس، فلما ابتعد هذا الاستعمال عنك في زمانك حملتها على ما في زمانك لا على ما في الزمان الذي قيلت فيه. تبعتم يا إخوان؟ هل أنت من بني آدم؟ الجواب نعم، لكن حينما أقول لك أنت الآن يا بني آدم ها هتعتبر هذه إنكار ولا بتعتبر إنكار؟ الجواب تعتبر هذه إنكار وسب وشتم، نحن نعتبرها شتم الآن. يا بني آدم يعني يا من لا تفهم، يا بني آدم يعني ما يا من لا تفهم، وأنت من بني آدم. فقد تكون الكلمة قد خرجت مخرج ماذا؟ مخرج الإنكار ولا يراد بها حقيقة السب. فنحن نأتي نحمل هذه قبح الله تين وكذا على أن السب وقد يراد بها الإنكار، أو يكون قد خرجت مخرجا معينا، أو يكون لها سبب معين، أو تأتي الروايات بتوسع، أو يخفى عليه سبب هذا. المهم أو أن الصحابية أخطأ، لا إشكال أبدا، أو أن الصحابية أخطأ، ولا أقول النصوص أخطأت، ولا أقول حينما يجمع السلف على مسألة، وإجماع السلف يا أخواني خذوها قاعدة، إجماع السلف لا يكون إلا بعد سبر النصوص. إجماع السلف ليس قول عالم قد يخفى عليه نص، إجماع السلف معناه أن النصوص كلها سبرت. وقد يقول قائل أليس من الوارد أن يكون بعض النصوص خفي على الأمة حينما أجمعت؟ نقول هذا مستحيل، هذا إجماع أمة، إنما الصحابي نعم قد يخفى عليه شيء، التابعي قد يخفى عليه شيء، إنما مجموع الأمة لا يخفى عليهم شيء من الشريعة. أنا أطلت الكلام وبسطت الكلام في هذه المسألة لأنها من أنفع ما يكون، ومن هنا هرع الحزبيون إلى كتب الوقائع وهي كتب التاريخ، وتركوا كتب أهل السنة والجماعة. أليس كذلك؟ فكان الفارق الجوهري والكاشف الجلي بينك وبين هؤلاء أنك تتحدث من كتب السنة وهو يأتيك من كتب الوقائع بما يأتيك. فلماذا مصدر الاستدلال تحول من كتب الأصول والاعتقاد إلى كتب التاريخ؟ لأنهم لم يجدوا مساغا في كتب الأصول والاعتقاد، إنما وجدوا متنفسهم الذي يعبر عن مذهبهم في كتب الوقائع، والوقائع يستدل لها ولا يستدل بها. اكتبوها تعليلا لكلمة شيخ هنا. فالمهم أن قضايا الأعيان يصعب جدا أن يدرك الإنسان أسبابها. أكمل بقى، ولذا لا يعارض بقضايا الأعيان النصوص الشرعية ولا الإجماعات، فإن وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها إلا إذا تمشت مع النصوص. هذه قاعدة عظيمة ونافعة، أقول لو ما أتنا اليوم إلى هذه القاعدة لكفى. نعم.
قال: قلت نعم. قال: استفت قلبك، أي اسأل. والاستفتاء طلب الإفتاء، وهو بمعنى الخبر، لأن الإفتاء إخبار عن حكم شرعي، فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه. البر ما اطمأن إليه القلب واطمأنت إليه النفس، اطمأن يعني استقر، ومنه الحديث: اركع حتى تطمئن راكعا، أي تستقر. فما استقر إليه القلب ورضي به وانشرح به واطمأنت إليه النفس بحيث لا تحدثك نفسك بالخروج عنه، فهذا هو البر، ولكن لمن قلبه سليم ونيته صادقة.
هذا ضابط مهم جدا لابد أن يراعى في كلمة استفتيه قلبك، لأن الناس جعلوها أصلا في الاستدلال. استفت قلبك يا رجل، استفت قلبك. صحيح استفت قلبي، لكن قلب من الذي يستفتى؟ أنا أستفتي قلبي، القلب هذا هو قلب السني ولا قلب المبتدع؟ قلب الموحد ولا قلب المشرك؟ قلب المتمرد أو قلب المطيع؟ أي قلب؟ ثم أستفتي قلبي في كل مسألة أو في المسائل التي أنا متردد فيها لعدم علمي بالقطعي. نعم.
أما من ليس كذلك فقلبه لا يطمئن للبر ولا تطمئن إليه نفسه، ولهذا تجده إذا شرع في البر يضيق ذرعا ويسرع هربا حتى كأنه مطرود، لكن المؤمن يطمئن قلبه وتطمئن نفسه للبر.
نعم.
والإثم ما حاك في نفسك، أي تردد فيها، وتردد في الصدر يعني في القلب، لأنه قال: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، وإن أفتاك الناس أفتوك. هذا من باب التوكيد، يعني حتى لو أفتاك وأفتاك وأفتاك الناس فلا ترجع إلى فتواهم ما دام قلبك لم يطمئن ولم يستقر، فلا تلتفت للفتوى.
عرفت معنى وأفتوك؟ وإن أفتاك الناس وأفتوك، أفتاك الناس وأفتوك، أفتوك الثانية هذه ما محلها؟ يعني إن أفتاك الناس وأفتاك الناس وأفتاك الناس وأفتاك الناس وانتشر ذلك في الناس فلا تلتفت، فإن الناس قد ينتشر فيهم الشر وقد تعم فيهم المخالفة حتى تصبح كأنها محكمة. الناس قد يألفون المخالفة، لماذا؟ لكثرتها فيهم وعدم الإنكار، فعدم الإنكار أنزلها منزلة ماذا؟ المتفق عليه، المجمع عليه، ولهذا يتعجبون. ولهذا أظن وأعتقد أن كل أخ في قريته في عزبته حينما نشأ حينما دعا إلى السنة وجه بهذه، وجه بأن كل شيء مصافحة يا إخوان، مصافحة بين النساء، بين الرجال والنساء، هذه التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، والحديث فيها كثيرة وواضحة في الصحيحين وفي غيرهما. لكن أول ما أتيت أنت لتقول المصافحة حرام، ما الذي حصل؟ أعظم المصافحة، دعونا المصافحة، أعظم من ذلك دين الله، أساس دين الله وهو التوحيد وترك الشرك. عندك قبر في البلد يعبد من دون الله؟ أكيد أكيد، كما قال الصنعاني: ولذلك تجد بلدا من بلدان المسلمين إلا وفيها قبر يعبد من دون الله، نادر جدا. ولو وجدت قرية بسيطة لعزبة ما فيها قبر يبقى تابعة لقرية فيها قبر، يبقى تابعة من باب التبع، إنما قل أن تجد قرية إلى فيها قبر يعبد من دون الله. طيب وبعدين؟ فلما جئت أنت تدعو إلى التوحيد وتقول هذا شرك وهذا مخالفة وهو إلى آخره، ما الذي حصل؟ أنكر عليك الناس وقالوا أنت جئت بدين جديد، هذا العارف بالله، هذا الولي الفلاني له كرامات وله وله، تحتاج أنت إلى إقامة حجج على الناس، لأن الجهل انتشر في الناس حتى صارت هذه المخالفة كأنها من دين الله عز وجل. هذا معنى قول النبي أن أفتاك الناس وأفتوا، يعني ولو تكرر ذلك ولو انتشر في الناس ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: من فوائد الحديث أولا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يتقدم للسائل بما في نفس السائل ليستريح ويطمئن لقوله: جئت تسأل عن البر. ثانيا جواز حذف همزة الاستفهام إذا دل عليها الدليل، لكن هذا ليس حكما شرعيا إنما هو حكم لغوي.
نعم.
ثالثا أن نعم جواب لإثبات ما سئل عنه، فقول وابصة رضي الله عنه نعم أي جئت أسأل عن البر، ولهذا لو أجاب الإنسان بها من سأله عن شيء فمعناها إثبات ذلك الشيء.
نعم.
رابعا جواز
فإن كان السؤال خاليا من النفي فإنك تجيب بنعم في الإثبات ولا في النفي، أقول لك هل أنت فعلت كذا؟ تقول نعم أو لا. لكن إذا كان فيه النفي، كان السؤال صدرا من نفي، ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل كذا؟ بخلاف أفعلت كذا، أفعلت كذا فإنك تجيب في الإثبات بنعم وفي النفي بلا. لكن إذا قيل لك ألم تفعل كذا؟ أليس قد كان كذا؟ فإنك تجيب في الإثبات ببلا وفي النفي بنعم. نعم.
رابعا جواز الرجوع إلى القلب والنفس وإلى القلب والنفس، لكن بشرط أن يكون هذا الذي رجع إلى قلبه ونفسه ممن استقام دينه، فإن الله عز وجل يؤيد من علم منه صدق النية. وقد استدل الصوفية وأشباههم بهذا الحديث على أن الذوق دليل شرعي يرجع إليه، لأنه قال استفت قلبك فما وافق عليه القلب فهو بر، فيقال هذا لا يمكن، لأن الله تعالى أنكر على من شرع دينا لم يأذن به الله، ولا يمكن أن يكون ما أنكره الله حقا أبدا. ثم إن الخطاب هنا لرجل صحابي حريص على تطبيق الشريعة، فمثل هذا يؤيده الله عز وجل ويهدي قلبه حتى لا يطمئن إلا إلى أمر محبوب إلى الله عز وجل.
نعم. يبقى إذن هذا خلاف ما يستدل به الصوفية أو خلاف فهم الصوفية. الصوفية يريدون فتوى القلب مطلقا وبالتالي لا فتوى الشرع، ولهذا ليس عندهم من مصادر استدلال حدثنا فلان عن فلان، وإنما يقولون حدثني قلبي عن ربي. إذن تركوا الاستدلال بالأمور الشرعية، وقول النبي استفت قلبك ليس في الأمر الشرعي المعلوم الذي قد علم فيه النص الشرعي، ما يصلح استفت قلبك في هذا، لأن الفتوى عندك مأخوذة من النص لا من القلب. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاب به الصحابية، ويلحق بالصحابي كل من كان على ضربه وعلى منهجه، وليس كل قلب يرجع فيه لهذا، إنما قلب المؤمن المطيع، القلب الذي يخاف الله ويخشاه، ومثل هذا القلب حري أن يوفق.
خامسا ألا يغتر الإنسان بإفتاء الناس، لا سيما إذا وجد في نفسه ترددا، فإن كثيرا من الناس يستفتي عالما أو طالب علم فيفتيه ثم يتردد ويشك، فهل لهذا الذي تردد وشك أن يسأل عالما آخر؟ الجواب نعم، بل يجب عليه أن يسأل عالما آخر إذا تردد في جواب الأول.
نعم.
سادسا أن المدار في الشريعة على الأدلة لا على ما اشتهر بين الناس، لأن الناس قد يشتهر عندهم شيء ويفتون به وليس بحق، فالمدار على الأدلة الشرعية، والله الموفق.
نعم. وأخذ هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ونفتك الناس وأفتوك، يعني ولو كثر ذلك واشتهر بين الناس. هذا الحديث عظيم في تحديد البر والإثم. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى: الحديث 28 عن أبي نجيح العرباد بن سارية رضي الله عنه قال
عن أبي نجيح
العرباد بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله وعظنا، الوعظ التذكير بما يلين القلب، سواء كانت الموعظة ترغيبا أو ترهيبا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة أحيانا.
نعم، التعليم كان النبي صلى الله عليه وسلم يديم التعليم في كل موقف في كل وقت، أما الموعظة فكان يتخولهم بها. فهناك فرق، اكتبوا هذا لأنه مهم جدا، هناك فرق بين الموعظة والتعليم. النبي كان يعلم دائما أبدا، أما الموعظة فكان يتخولهم بها. ولذا جاء عند البخاري لما قالوا لابن مسعود: ما يمنعك أن تعظنا كل يوم؟ فقال: إني أتخولكم بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها. طيب، مسألة: هل هناك فرق بين الوعظ والتعليم؟ قلنا نعم. وعليه فالذين يستدلون على أن الدروس لا تكون كل يوم بقول ابن مسعود كان يتخولنا ليسوا مصيبين، لأنه فرق بين الموعظة وبين التعليم. ولهذا مثلا أنا حينما أعظ الناس في رمضان في التراويح أو كذا، هذه موعظة لا أدوم عليها، أجعلها بعض أيام كذا وكذا، هذا الأفضل. لكن حينما نأتي نحن للتعليم، ندرس الفجر، ندرس الظهر، ندرس المغرب، وذلك كل يوم، فما أحد قال بأن هذا مخالف للسنة. ولهذا كان السلف يتعلمون دائما أبدا، ولا جعلون للتعليم وقتا. أما الموعظة فيتخول الإنسان الناس بالموعظة، يرغبهم أو يرهبهم. أما التعليم فعلى حسب الحاجة، تعليم أمر نسبي، واحد يقيم درس الفجر، واحد يقيم درس المغرب، واحد يقيم درس الظهر، واحد يقيم درس كل يوم، واحد يقيم درس يوم ويوم، كل هذا على حسب الحاجة. فانتبهوا يا إخوان بارك الله فيكم، فرق بين الموعظة وبين التعليم. نعم.
وقوله وجلت منها القلوب، أي خافت منها القلوب، كما قال الله تعالى: الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وذرفت منها العيون، أي ذرفت الدموع، وهو كناية عن البكاء. فقلنا يا رسول الله
كأن على فضيلة الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتأثرون، فقلوبهم قلوب حية، ولهذا كانت الموعظة تعمل فيها. نعم.
فقلنا يا رسول الله كأنها، أي هذه الموعظة، موعظة مودع، وذلك لتأثيرها في إلقائها وفي موضوعها وفي هيئة الواعظ، لأن كل هذا مؤثر. حتى إننا في عصرنا الآن تسمع الخطيب فيلين قلبك ويخاف وتبكي، فإذا سمعته مسجلا لم تتأثر. فتأثير المواعظ له أسباب، منها الموضوع وحال الواعظ وانفعاله. قال أوصيكم بتقوى الله عز وجل، هذه الوصية مأخوذة من قول الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فتقوى الله رأس كل شيء. ومعنى التقوى طاعة الله بامتثال أمره واجتناب نهيه على علم وبصيرة. ولهذا قال بعضهم في تفسيرها: أن تعبد الله على نور من الله، ترجو ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على نور من الله، وتخشى عقاب الله. وقال بعضهم: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واعمل كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. والسمع والطاعة أي لولاة الأمر، بدليل قوله: وإن تأمر عليكم. والسمع والطاعة بأن تسمع إذا تكلم، وأن تطيع إذا أمر. وسيأتي إن شاء الله في بيان الفوائد حكم هذه الجملة العظيمة، لكن انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالذكر بعد ذكر التقوى، مع أن السمع والطاعة من تقوى الله لأهميتها ولعظم التمرد عليها. وإن تأمر عليكم،
هذه تدخل في القاعدة اللي معنا في كتاب العبودية، ذكر خاص بعد العام يكون له فوائد. إذا أردت أن تبرز شيئا خاصا وهو قد دخل في العموم فإنك تبرزه، وإنك تفرده بعد دخول في العام من باب التأكيد عليه وإبراز أهميته. نعم.
وإن تأمر عليكم أي صار أميرا عبد أي مملوك، فإنه من يعيش منكم أي تطول به الحياة فسيرى، والسين هنا للتحقيق، اختلافا كثيرا في العقيدة وفي العمل وفي المنهج، وهذا الذي حصل. فالصحابة رضي الله عنهم الذين عاشوا طويلا وجدوا من الاختلاف والفتن والشرور ما لم يكن لهم في الحسبان.
نعم.
ثم أرشدهم النبي صلى الله عليه
وسلم، كلما ابتعد الزمان عن عصر النبي صلى الله عليه وسلم كلما كثر فيه الاختلاف، لأنه يقل العلم وينتشر الجهل. فما كان عند الصحابة ليس كما عند التابعين، وما كان عند التابعين ليس كما عند تابعي التابعين، وما كان عند تابعي التابعين ليس كالذي عند من جاء من بعدهم، وهكذا إلى زماننا اليوم. نعم.
ثم أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يلزمونه عند هذا الاختلاف، فقال عليكم بسنتي أي الزموا سنتي، والمراد بالسنة هنا الطريقة التي عليها صلى الله عليه وسلم، فلا تبتدعوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، ولا تخرجوا عن شريعته. وسنة الخلفاء الراشدين،
الخلفاء، والمراد بالسنة هنا الطريقة التي كان عليها النبي، هذه أعم من السنة التي تقابل الواجب، ليس المراد بالسنة التي يردفها التي هي بمعنى المستحب، لا، السنة قد تطلق يراد بها المستحب وهي ما قبلت الواجب، وقد تطلق ويراد بها الطريقة بعموم فيدخل فيها الواجب والمستحب وغير ذلك على حسب، وقد يراد بها ما قبل البدعة، السنة في مقابل البدعة، أهل السنة في مقابل أهل البدعة. فالسنة لها إطلاقات، والسياق هو الذي يحدد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أيضا، لكني أقوم وأنا وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس من. نعم.
وسنة الخلفاء الراشدين، الخلفاء الذين يخلفون رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الخليفة الأول لهذه الأمة. نص النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته نصا يقرب من اليقين، وعامله بأمور تشير إلى أنه الخليفة بعده. مثال ذلك، أتته امرأة في حاجة لها فوعدها وعدا فقالت يا رسول الله إن لم أجدك قال إيتي أبا بكر، وقال بأبي يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر، وأمر أن تسد جميع الأبواب، أن تسد جميع الأبواب المشرعة على المسجد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه، وجعله خليفته في الصلاة بالمسلمين حين مرض، وهذه إمامة صغرى يشير بذلك إلى أنه يتولى الإمامة الكبرى، وجعله أميرا على الحجيج في السنة التاسعة خلفا عنه، فهو الخليفة بالنص الذي يقرب من اليقين. ثم الخليفة من بعده
يعني
عمر،
قد نقول بالإماء يكون أفضل، يعني بالإماء في نصوص، بالإماء ولا نقول بالنص، نقول بالإماء الذي قد يقارب النص، الإيماء الذي قد يقارب النص. نعم.
ثم الخليفة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أولى،
كلمة النص تعني ما لا يحتمل غيره، فنص على كذا أي أنه صار هذا الأمر منصوصا عليه فلا ينبغي مخالفته. وأبو بكر رضي الله عنه قد حصل إيماء وإشارة وحال يشبه ويقارب النص، ولهذا بعض العلم قالوا بأن خلافة الصديق رضي الله عنه إنما كانت بالنص، وبعضهم قال لا، كانت بالاختيار، لأنهم بايعوا أبا بكر في السقيفة ولو كانوا يعلمون أن أبا بكر هو خليفة منصوص عليه لما خالفوا في ذلك أي الأنصار، ولكن هذا أمر مقرر عندهم. وبعضهم قال بالنص والاختيار، وهذا الأقرب أن يقال ماذا؟ أن يقال بالإيماء وبالإشارة مع الاختيار، فإن خلافة الصديق كانت بالاختيار رضي الله عنه، ولكن الاختيار كان مبناه على ماذا؟ كان مبناه على الإشارات القوية في النصوص، ولهذا استدل عمر بهذا: أمنك النبي صلى الله عليه وسلم على دينه في حياته وكذا، أفلا نأمنك على دنيانا؟ أو كما قال رضي الله عنه، يعني كما أن النبي قدمك في الصلاة ولم يقدم غيرك، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خصك بأشياء وكذا، فإننا لا نقدم عليك أحدا والنبي ما قدم عليك. من ذا الذي نقدمه عليه؟ والنبي نفسه ما قدم عليك أحد. فكان هذا فيه الإشارة والإيماء، لكن خلافة الصديق وقعت ليس بهذا فقط، لا، إنه وقعت بالاختيار. نعم.
ثم الخليفة من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه أولى الناس بالخلافة بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنهما صاحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا وأبو بكر وعمر، فرأى أبو بكر رضي الله عنه أن أحق الناس بالخلافة عمر رضي الله عنه، وخلافة عمر رضي الله عنه.
ولهذا نص عليه، فأبو بكر رضي الله عنه قد نص على عمر، ومن هنا أخذ أن الإمام لو نص على خليفة بعده فإنه يسمع له ويطاع، لأنه من جملة الأمور التي تدخل في السمع والطاعة. نعم.
وخلافة عمر رضي الله عنه ثابتة شرعا لأنها وقعت من خليفة، ثم صارت الخلافة لعثمان رضي الله عنه بمشورة معروفة رتبها عمر رضي الله عنه، ثم صارت بعد ذلك لعلي رضي الله عنه. هؤلاء هم
الشورى واختيار أهل الحل والعقد، اختيار أهل الحل والعقد، لأن عمر جعل الخلافة في ستة، اختاروا منهم رجلا، فيقال اختيار أهل الحل والعقد. نعم.
ثم صارت بعد ذلك لعلي رضي الله عنه. هؤلاء هم الخلفاء الراشدون لا إشكال فيهم. وقوله المهديين صفة مؤكدة لما سبق، لأنه يلزم من كونهم راشدين أن يكونوا مهديين، إذ لا يمكن رشد إلا بهداية. وعليه فالصفة هنا ليست صفة احتراز، ولكنها صفة توكيد وبيان علة، يعني أنهم رشدوا لأنهم مهديون.
نعم.
عضوا عليها أيعالة،
يعني حينما تقول الخلفاء الراشدون فهم مهديون، فهذه صفة مؤكدة. نعم.
عضوا عليها أي على سنتي وسنة الخلفاء بالنواجذ، وهي أقصى الأضراس، ومن المعلوم أن السنة ليست جسما يؤكل، لكن هذه كناية عن شدة التمسك بها، أي أن الإنسان يتمسك بهذه السنة حتى يعض عليها بأقصى أضراسه. وإياكم لما حث على التمسك بالسنة حذر من البدعة، وإياكم ومحدثات الأمور أي اجتنبوها. والمراد بالأمور هنا الشؤون، والمراد بالشؤون شؤون الدين، لا المحدثات في أمور الدنيا، لأن المحدثات في أمور الدنيا منها ما هو نافع فهو خير، ومنها ما هو ضار فهو شر، لكن المحدثات في أمور الدين كلها شر، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: فإن كل محدثة بدعة، لأنها ابتدعت وأنشئت من جديد. كل بدعة ضلالة، أي كل
ليس
بدعة.
يعني هذا أن الأمر متعلق بالأمور التعبدية فقط، التعبدية والعقدية، وكذلك الأمور الدنيوية لو كان فيها تحريم الأمور الشرعية، يأتي واحد مثلا يمنع أو يجعل المباح محرما ويقول هذه عادة، نعم، لكن لا تفعل فيها محرما، لأن شرط هذه الأشياء تناولها على وجه الإباحة الشرعية. إنما لو جئت تجعل بعض الأمور وتحدث في العادات أمورا تخالف الشريعة فإنها تكون محرمة. انتبهوا لهذا الضابط المهم. قد يفهم واحد أن المحدثات في الدين وكذا أنها خاصة بالأمور الدينية الشرعية التي نص عليها الشارع، فإن غيرتها كانت بدعة. أما إذا جئت العادات فلعبت بها لعبا وأحدثت فيها أشياء تخالف الشريعة فإنها تكون مباحة لأن هذه عادة وليست عبادة. نقول إن وضعت فيها ما خالف الشريعة كان ابتداعا في الدين. لباسك نفسه الذي الأصل فيه الإباحة، لو أنك ألزمت نفسك لباس معين أو منعت نفسك من لباس معين فإن هذا بدعة، ولو أوجبت على الطلاب لباسا معين فإنه بدعة، أو التزم الطلاب لباسا معينا ليس بإلزام الشرع لهم فإنك لابد أن تمنعهم من ذلك، لابد أن تمنعهم من ذلك. مأكول معين، مشروب معين، أي شيء تحدث فيه ما يخالف الشريعة فيكون بدعة ولو كان عادة ولو كان معاملة. ولهذا البدع تدخل في العبادات، تدخل في العقائد، تدخل في العادات إذا فعل فيها ما يخالف الشريعة. نعم.
كل بدعة ضلالة، أي كل بدعة في دين الله عز وجل فهي ضلالة. قال رحمه الله تعالى: من فوائد هذا الحديث أولا مشروعية الموعظة، ولكن ينبغي أن تكون في محلها وألا يكثر منها وألا يكثر منها فتمل، لأن الناس إذا ملوا الواعظ والموعظة وتقاصرت همامهم عن الحضور. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة، وكان بعض الصحابة يعظ أصحابه كل يوم خميس، يعني في الأسبوع مرة.
نعم.
ثانيا أنه ينبغي للواعظ أن تكون موعظته مؤثرة باختيار الألفاظ الجزلة المثيرة، وهذا على حسب الموضوع، فإن كان يريد أن يعظ الناس لمشاركة في جهاد أو نحوه فالموعظة تكون حماسية، وإن كان لعمل الآخرة فإن الموعظة تكون مرققة للقلوب، وهكذا.
نعم. أما العلم كما قلنا فهذا على حسب المصلحة، إذا شاء العالم أن يجعل هذا يوما بعد يوم فلا إشكال، إذا جاء أن يجعله كل يوم لمناسبة ذلك للطلاب فلا بأس، إذا أراد أن يجعله ساعة في اليوم فلا بأس، إذا أراد أن يجعله ساعات في اليوم فلا بأس، على حسب حال الطالب. ولهذا قد يستدل بعض العلم بحديث ابن مسعود في هذا في باب العلم كذلك، في باب العلم وأنه ينبغي وأنه يتخولهم بالعلم. نقول إن قصد أنه يتخولهم بالعلم بمعنى أنه لا يعطيهم حتى العلم على وجه يملون به فنعم، إنما إذا كانت الحاجة تستدعي ذلك وتلك رغبة الطلاب فهذا لا حرج فيه، كما كان السلف على ذلك. نعم.
ثالثا أن المخاطب بالموعظة إذا كانت بليغة فسوف يتأثر لقوله: وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون. رابع أن القلب إذا خاف بكت العين، وإن كان قاسيا نسأل الله عز وجل أن يبعدنا وإياكم من قسوة القلب لم تدمع العين. خامسا أنه جرت العادة أن موعظة المودع تكون بليغة مؤثرة، لأن المودع لن يبقى عند قومه حتى يكرر عليهم الموعظة فيأتي بموعظة مؤثرة يذكر بها بعد ذلك لقولهم كأنها موعظة مودع.
نعم، يعني المودع يكون أدعى للصدق والنصح الذي يكون بأهم الأمور. وصية المودع غير وصية غير المودع، ولهذا قالوا كأنها موعظة مودع. نعم.
سادسا طلب الإنسان من العالم أن يوصيه لقولهم رضي الله عنهم: فأوصنا. ولكن هل هذا يكون بدون سبب أو إذا وجد سبب لذلك؟ الظاهر الثاني، بمعنى أنه ليس كلما قابلت أحدا تقول أوصني، فإن هذا مخالف لهدي الصحابة فيما يظهر، لكن إذا وجد سبب كإنسان قام ووعظ وبين فلك أن تقول أوصنا، وأما بدون سبب فلا. ومن ذلك السفر، أي إذا أراد الإنسان أن يسافر وقال مثلا للعالم أوصني فهذا مشروع. سابعا
تبعتم هذه مسألة أيضا مهمة كمسألة عملية مسلكية. هل إذا لقيت أخاك تقول أوصني، إذا لقيت العام كلما لقيت تقول أوصني أوصني أوصني، أم أن هذا إذا كان فيه سبب وله سبب فعل السلف يحمل على الثاني وفعل السلف يدل عليه الأمر الثاني، أن الواحد كان إذا احتاج إلى الموعظة يحتاج إلى كذا فإنه يقول أوصني، إذا احتاج إلى الوصية أنا أريد مثلا أن أسافر الآن إلى المملكة مثلا أطلب علم أوصني يا شيخ، أو أنا الآن مثلا والدي يشتد عليه في باب الطلب وكذا فأوصني ماذا أصنع معه. نعم.
سابعا أن أهم ما يوصى به أو ما يوصي به العبد تقوى الله عز وجل، قوله أوصيكم بتقوى الله. ثامنا فضيلة التقوى حيث كانت أهم وأولى وأول ما يوصي به العبد.
نعم، أو يوصى به العبد، لأن وصية الله للأولين والآخرين، فلنا في كتاب الله القدوة، ولقد وصينا الذين في كتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. نعم.
تاسعا وصية النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة لولاة الأمور، والسمع والطاعة لهم واجب بالكتاب والسنة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فجعل طاعة أولي الأمر في المرتبة الثالثة، ولكنه لم يأتي بالفعل أطيعوا، لأن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو أمر ولاة الأمور بمعصية الله عز وجل فلا سمع ولا طاعة.
نعم، إذا ليست مستقلة وإنما هي تابعة، أمر الشارع بها فلا تعارض الشارع بها، أمر الشارع بها أي بطاعة ولاة الأمور فلا تعارض الشرع بها فتقدم طاعة ولاة الأمور. تبهتم يا إخوان؟ وإنما تكون الطاعة في المعروف. طب إذا أمرنا بمعصية فلا طاعة له في المعصية. طيب إذا لم تكن له طاعة في المعصية فهل هذا تتأثر به الطاعة العامة بمعنى أننا أخرج عليه؟ الجواب لا، فالطاعة العامة باقية بالنص، وعدم قيام بطاعتي في هذا الباب مستثنى بالنص. نعم.
وظاهر الحديث وجوب السمع والطاعة لولي الأمر وإن كان يعصي الله عز وجل إذا لم يأمرك بمعصية الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وضرب الظهر وأخذ المال بلا سبب شرعي معصية لا شك، فلا يقول الإنسان لولي الأمر أنا لا أطيعك حتى تطيع ربك فهذا حرام، بل يجب أن يطيعه وإن لم يطع ربه.
انتبهتم؟ هذا قيد مهم 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 يؤخذ من العلماء الذين يفهمون النصوص. هذا رد على من يقول بأن طاعة لولاة الأمور لما تكون في ولي الأمر العادل فقط والتقي فقط، أما إذا كان فاجرا ظالما فلا سمع ولا طاعة، فلا سمع ولا طاعة. نقول هذا منهج الخوارج الذين كفروا السلاطين بناء على مذهبهم، ومنهج المعتزلة الذين رأوا الإنكار بناء على مذهبهم. أهل السنة والجماعة يرون السمع والطاعة حتى ولو كان الحاج مظالما، حتى ولو كان فاجرا، ولهذا ينصون في كتب الاعتقاد على هذا التقييد، فيقولون سمع وطاعة لمن والله الله أمرنا وإن كان جائرا، وإن كان جائرا، ونرى الجهاد معه برا كان أو فاجرا. أما الذين يقولون لا سمع إلا لولاة الأمور المطيعين والمتقين، وأما الذين يقولون بأن هذه المسألة في طاعة ولاة الأمور الظلمة مسألة خلافية، فكل هؤلاء على خلاف منهج أهل السنة والجماعة. فرق بين عدم طاعة ولي الأمر إن أمرك بمعصية، وعدم طاعة ولي الأمر إن كان هو على معصية. إن كان هو على معصية فهذا بينه وبين الله، يحاسب الله على ذلك، ولكنه ولي أمري ولو كان ظالما فاجرا. نعم.
أما لو أمر بالمعصية فلا سمع ولا طاعة، لأن رب ولي الأمر ورب الرعية واحد عز وجل، فكلهم يجب أن يخضعوا له عز وجل. فإذا أمرنا بمعصية الله قلنا لا سمع ولا طاعة. عاشرا، ثبوت إمرة العبد لقوله وإن تأمر عليكم عبد. ولكن هل يلزم طاعة الأمير في كل شيء أو فيما يتعلق بالحكم؟
انتبهتم؟ طيب، طاعة العبد هنا أو إمرة العبد، يقول ثبوت إمرة العبد، هل الشيخ فرق بين إمرة عامة وإمرة خاصة؟ أبدا. بين إمرة إمرة في بعض الأمور أو إمرة على بلد؟ أبدا، إمرة العبد. وإن تأمر عليكم عبد بأي نوع من أنواع الإمار، هذه مسألة. المسألة الثانية، هل تأمير العبد يا أخواني يكون على وجه الاختيار أو على وجه التغلب؟ يكون على وجه التغلب وليس على وجه الاختيار، فعند الاختيار لابد أن يكون أن يكون حرا. وعليه فإن الشروط التي تلزم حال الاختيار يتنازل عنها حال الاضطرار إلا الإسلام والعقل، فإنه لا يجوز انعقاد الولاية ابتداء للكافر ولا لمن طرأ عليه الكفر الذي يكفر به، وليس أن يطرأ عليه وقوع في كفر لم يكفر به. ففرق بين قول الكفر وفعله وبين القائل والفاعل، فرق بين هذا وذاك. فولي الأمر قد يقع في قول كفري، قد يقع في فعل كفري، ولكن لا يكون به كافرا فيبقى على الإسلام، وشرط الولاية الإسلام. نعم.
قال الجواب الثاني، أي فيما يتعلق بالحكم ورعاية الناس، فلو قال لك الأمير مثلا لا تأكل اليوم إلا وجبتين أو ما أشبه ذلك، فلا يجب عليك أن توافق إلا أنه يحرم عليك أن تنابذ.
يا سلام يا سلام، بمعنى أن تعصيه جهارا لأن هذا يفسد الناس عليه. شوفوا الكلام يا أخواني اللي أخذنا العلماء، شوفوا كلام العلماء، ليس كلام أحداث الأسنان وسفهاء الأحلام الذين ما يضرون كيف يتكلمون فيما يتعلق بالأحكام وكذا، تتسمع وتعلو ولي الأمر. طيب، لكن ولي الأمر قال لي شيئا لا تعلق بالحكم، ولي الأمر ما له أن أنا أكل مرة أو مرتين، أن ألبس أبيض أو أن ألبس أسود أو ألبس كذا، اللهم إلا إذا كان هناك شيء يتعلق بمصلحة، فحينئذ يلزمك أن تسمع لولي الأمر وللطبيب وللأب طالما أن هذا في مصلحة تعود عليك، وإذا وتخلفها يعود مفسدة، لأن درء المفاسد وجلب المصالح معروف أساسا بالشرع. لكن الشيخ يريد ماذا؟ الأمر العام. وده اللي احنا بنقوله برضه أيضا، أنه حتى لو العالم وضع ضابطا لابد أن نبين مربي الضابط المحترزات، لأن سيأتيك واحد يقول لك طيب يا شيخ الآن الأمر ما يتعلق بالحكم، يعني أكل أو شرب أو لباس أو كذا، لو أن ولي الأمر رأى مفسدة معينة في طعام فمنع الناس منه أو في لباس معين فمنع الناس منه لكون هذا يؤدي إلى مفسدة معينة، ولي الأمر يقول لي اليوم الحرارة 45 أو 50 ممنوع الخروج حظر التجوال، خلاص هذا مبني على مصلحة. يبقى إذن نخرج ماذا؟ نخرج الأمور التي مبنى أيضا على مصلحة وضرء مفسدة. ما أقول ولي الأمر لا يلزمني بسرعة معينة إذا قدت سيارتي، لا، ولي الأمر يلزمك بهذا لأن هذا فيه ضرر لك. إنما أراد الشيخ ماذا؟ المباح المحض الذي لا تعلق له بكل هذه الأشياء. وكذلك يدخل فيها الأمور، ودي مهمة جدا، الأمور التي يتكلم فيها ولي الأمر كعالم أو مفت لا يلزم بحكمه، الأمور الشرعية. ولي الأمر هو شيخي يشرح لي البخاري، فرجح شيئا من جهة الأحكام والمسألة اجتهادية، وأنا لي ترجيح آخر، هل أقول أسمع لولي أمري؟ أبدا. ما زال الخلفاء هم العلماء، وما زال العلماء يختلفون حتى في زمن الصحابة. ليس باللازم إذا أفتى عثمان بفتوى أن تلتزم الرعية كلها رضي الله عنه، أو إذا أفتى عمر بفتوى أن تلتزم الرعية كلها بالفتوى، لا. لكن انتبهوا، الشيخ يقول فلا يجب عليك أن توافق إلا أنه يحرم عليك أن تنابذ. والله هذه الكلمة تحتاج إلى رسالة دكتورة إذا أردنا التمثيل عليه، كلمة تحتاج إلى رسالة دكتورة. فلا يجب عليك أن توافق إلا أنه يحرم عليك أن تنابذ، بمعنى أن تعصيه جهارا، لأن هذا يفسد الناس عليه ويجرئ الناس عليه. واضح يا إخواني؟ يعني الآن مثلا سيصدر قرار بفتح المساجد، هذا أمر مباح وما فيش إشكال، ناس تروح تيجي مثلا، يعني ولي الأمر ما ألزم، لا يجب أن تذهب ولا يحرم عليك أن تذهب. فحينئذ نتكلم في مسألة شرعية. إن كان في مفسدة تترتب على الذهاب يبقى ما نذهب، إذا كان في ما في مفسدة يبقى نذهب. واحد بيخشى، واحد بيتيقن، هذه مسائل اجتهاد. لكن هل ينبغي أن أخرج أنا مقطعا وأقول بأن أمر ولي الأمر بفتح المساجد هذا أمر ليس ابن على المصلحة وينبغي أن يتقي الله؟ لا لا. طيب ولي الأمر مثلا رأى شيئا معينا في المواصلات، في أي أمر من أمور حياة الناس، في الأسواق، في كذا في كذا، المحلات تغلق الساعة الخامسة، المحلات مش عارف تعمل، إلى غير ذلك من هذه الأمور اللي هي الحياتية، يبقى ينبغي أن أسمع وأن أطيع. أما ما تعلق بالأمور العادية المحضة فلا يتعين عليه السمع والطاعة، والسمع والطاعة، لكن لا أظهر المخالفة. يبقى أفرق بين أمور الحكم وما يتعلق بها، وأفرق بين الأمور العادية التي لا تدخل ضمن الحكم. فأنا لا ألزم هنا لا تجب علي الطاعة، لكن يحرم علي المنابذة، وأن أظهر المخالفة لكلام ولي الأمر، لأنني بذلك أجرئ الناس عليه. واضح إخواني؟ هذه مسألة عظيمة جدا ومسألة مهمة جدا. نعم.
الحادي عشر، وجوب طاعة الأمير وإن لم يكن السلطان، لقوله وإن تأمر عليكم. ومعلوم أن الأمة الإسلامية من قديم الزمان فيها خليفة وهو السلطان، وهناك أمراء للبلدان، وإذا وجبت طاعة الأمير فطاعة السلطان من باب أولى. وهنا سؤال يكثر، إذا أمر الناس عليهم أميرا في السفر فهل تلزمهم طاعته؟
يعني باب الإمارة أوسع. وإن سمي السلطان أميرا، وإن سمي الأمير سلطانا، هذه مسائل اصطلاحية. نعم. لكن باب الإمارة أوسع، بدليل أن الإنسان قد يؤمر في السفر إمارة طارئة واسمه أمير. نعم.
فالجواب نعم تلزمهم طاعته، وإذا لم تقل بذلك لم يكن هناك فائدة من تأميره، لكن طاعته فيما يتعلق بأمور السفر لا في كل شيء، إلا أن الشيء الذي لا يتعلق بأمور السفر لا تجوز منابذته فيه. مثال ذلك لو قال أمير السفر اليوم كل واحد منكم يلبس ثوبين لأنه سيكون الجو باردا، فهنا لا تلزم طاعته، لكن لا تجوز منابذته، بمعنى لا يجوز لأحد أن يقول لن ألبس ثوبين، لأن مجرد منابذة ولاة الأمور تعتبر معصية.
نعم. طيب نكتفي بهذا، نقف عند بعض هذه الفوائد. رحم الله علماءنا، فلولاهم لما عرفنا معروفا ولما أنكرنا منكرا. نعم. فهم الذين يقربون لنا النصوص ويفهمون للأمة النصوص الشرعية، ولهذا العلماء هم الذين يفهمون النصوص، الفهم المنضبط، هم الذين يشرحون للناس النصوص. ولا ينبغي الإنسان أن يقتحم باب النصوص وحده، فإن لم تكن مؤهلا فلا تقتحم باب النصوص وحدك، لأنك قد تحيل وتنحرف عن النصوص وتظن أنك تسير عليها وتأخذ بها وتفتي بها وأنت مخالف له. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه عدة أسئلة وردت عبر الشبكة. السؤال الأول شيخنا يقول السائل: أشكل علي قولكم أن العبد قد يكون تربى على الذنب، والقول أن المسلم قد ولد مسلما والكافر قد ولد كافرا فلا ذنب له، فكيف أفهم هاتين العبارتين؟
أعد.
العبارة الأولى أن العبد قد يتربى على الذنب.
نعم.
والثانية أن المسلم قد ولد مسلما.
طيب أنت ما قلتش بقى الثانية أن المسلم قد تربى؟ لا، هو يقول السائل يقول الأولى
لا
أشكل عليه وتربى. نعم.
وقال أن قولكم أن العبارة أن العبد قد يكون تربى على الذنب.
ماشي.
والقول
والقول إيه بقى؟
أن المسلم قد ولد مسلما والكافر ولد كافرا فلا ذنب له.
يا أخي الله يهديك، الولادة شيء والتربية شيء، الولادة شيء والتربية شيء. الولادة كل مولود يولد على الفطر، إنما تربى اللي هو فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسان، فرق بين التربية والولادة. نعم.
السؤال الثاني يقول: كيف يكون التعامل مع الأبناء من حيث الشدة واللين في تركهم لبعض المأمورات وكذلك الوقوع في بعض المنهيات؟
أن الإنسان يتعاهدهم بالتعاهد الشرعي، إن كان قبل السابعة فالتوجيه والنصيحة وليس الضرب، إلا الشيء الذي جرت بالعادة تضرب على يدي مثلا شيء لفت نظر. الأمر الثاني أنك تتعاهد بالرفق حتى في الأمر الذي أذن لك به الشرع في الضرب، فإن الضرب يكون عندما يعصي أمرك الذي قد وجهته إليه بالرفق والتحبيب والترغيب، حببه في الصلاة، حببه في الأمور الشرعية. إن أبى وقد أذن لك الشرع بضربه فاضربه، ولكن ضربا غير مبرح. فأنا أقول في هذه المسائل الأطفال والصبيان يصلح معهم الترغيب، وباب الترغيب فيهم باب يقدم على الترهيب، باب الترغيب يقدم على الترهيب، فإن الأولاد يصلح معهم هذا الباب، إلا إذا وجدت أو اطلعت على حال يحتاج خلاف ذلك فإن الأمور تقدر بقدره. ولكن الغالب أن الأولاد ينفع معهم أسلوب الترغيب. نعم. فالمهم كل واحد أدرى بولده، والأطفال قد يختلفون والإنسان يكون مرنا. المهم لا تعاملهم بقسوة وشدة قد تنفر الأولاد والصبيان. نعم.
السؤال الثالث يقول شيخنا: ذكرت
أنا بعض الإخوة اللي ذكرت لكم هذا من قبل اتصل علي ويشكو لي من ولدي وكذا، وماذا أصنع معه، وضع لي منهج يا شيخ وما أدري إيه. أنا ظننت يعني إن على الأقل الولد مثلا في الإعدادية في الثانوية مثلا، فقلت له: طيب ولدك عمره كم؟ قال: سنتين ونصف. اتصل على شيخ ومنهج ونظام وكذا وبهم عظيم. ونعم الأمور لا يستهان بها صحيح، لكن الأمور تقدر بقدر. أخشى أن الأخ هذا يعقد الولد، وأن الحس الذي سألني به يكون هو الحس الذي يتعامل به مع الولد. إحنا أحيانا يا إخواني لحرصنا الشديد على أولادنا وعلى أبنائنا، نريد أن يكون الولد شيخ الإسلام ابن تيمية قبل السادسة، أن يكون شيخ الإسلام ابن تيمية، وأن يكون ابن القيم. لا، الأمور تختلف. بارك الله فيكم، الأمور تختلف. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد أيضا من بشبيش من الأخ سامح، يقول: ذكرتم أن الإلزام بلباس معين لم يلزم به الشرع داخل في البدعة.
طبعا.
فهل ما تلزم به بعض المدارس من زي معين وكذلك بعض الوظائف داخل في ذلك أم ماذا؟
لا يا أخويا سامح. ليه؟ لأن في فرق بين الإلزام التعبدي والإلزام غير التعبدي. الإلزام التعبدي أن تلزم الناس بلباس معين تعبدا لله كما يفعله بعض الطوائف والجماعات، إنما إذا ألزمت بلباس معين لمصلحة ما، كما مثلا يلزمون الجنود بلباس معين لأنه هذا هو الصالح لمهمتهم التي يقومون مثلا بها، أو مثلا في ورش أو شيء من هذا، هذا لا يراد به الدين، هذا إنما يخضع لماذا؟ لمصلحة ولمفسدة يراها المسؤول في ذلك، إلا إذا خالف الشريعة، فإن ألزم بلباس يخالف الشريعة فإننا نقول له لا يجوز. نعم.
بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا السؤال وارد من بيلة من الأخ محمد، يقول: بعد ذكر النووي للإجماع بعدم الخروج على الحكام، نقل قول القاضي عياض وهو وقيل إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليهم، فهل نقول هذا القول خطأ ونرده أم له تأويل؟
هو أولا ذكر بقيل وقيل، وهذا القول ولو وقيل بأنه كان قال قيل إنه كان أعد عبارة الأخ وقيل،
وقيل بعد قد عياض إن هذا الخلاف كان أولا ثم حصل الإجماع على منع الخروج عليه،
أي هذا خطأ، ما حصل خلاف قط في أمة الإسلام. وأنا أقول من قال هذا الكلام يأتي لنا بقول منسوب للصحابة أنهم يرون الخروج على أمراء الزمان إن كانوا ظلمة جارية، لكن الإشكال الذي أشكل على البعض في تصويره هو لمذهب السلف أنه لما وقعت وقائع ظنها خلافا علميا، وظنها خلافا علميا في هذه المسألة، وليس كذلك، لا هو خلاف علمي ولا هو متعلق بمسألة الحاكم الظالم الجائر. ولهذا فإننا نرى أن ما حصل من الحسين وما حصل من التابعين بعد ذلك من سعيد بن جبير وفتنة القراء ليست نصا في المسألة، ما أحد لا هؤلاء ولا هؤلاء قالوا وخرجوا يقاتلون خروجا على حاكم ظالم جائر وأنه يجب أو يجوز الخروج على الحاكم الظالم الجائر أبدا، وهم أعلم الناس بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفر بواحا عندكم فيه من الله برهان. لكن قوم تأولوا كفر الحجاج فقتلوا لكونه كافرا، ولهذا يمشون مع النص إلى أن تروا كفرا، وآخر إنما خرج للبيعة لأنه لا يرى البيعة أصلا حيث أنها كانت بوصية من الأب فليست نص. فالناقل أنه كان هناك خلاف ثم رفع، هذا لم يتصور مذهب السلف، لم يتصور مذهب السلف. ولهذا العلماء نبهوا على عبارة ابن حجر لما قال: وكان رأيا وكان مذهبا قديما للسلف، هذا لم يكن مذهبا قط، أي مذهبا علميا، لكن لو قصد وكان مذهبا يعني أنه قد فعله بعض الناس من القتال، يعني هذه مسألة أخرى، فالقتال كواقعة عملية وقع، لكن كمذهب علمي أبدا لم يحصل هذا من صحابي ولا من تابعي معتبر، لكن هذا تصور من نظر إلى هذه الوقائع فصور هو، لكن هذا التصور يطابق الواقع؟ ما طابق الواقع. ولهذا نقول لهم: هاتوا لنا عبارة واحدة عن السلف أنهم كانوا يرون الخروج على الحكام الظلم، ولو وجد هذا من بعضهم فإنه مرضوء محجوج، لكن نقول أثبت الأول، لأنه حتى لو ثبت هذا فإنه ليس حجة، لكن نقول أثبت أولا. فأنا أريد أن أستأصل المسألة من شأفتها، لا أنني أقول وجد ولكنه مخالف للنص، لا، ولذا احنا بنقول على التسليم على فرضية من باب التنزه أن الحسين رضي الله عنه كان يرى، فإن قول الصحابي هنا إذا خالف النص الشرعي فإنه لا يعتد به، لكن لم يكن الحسين رضي الله عنه يفعل هذا ويعتقد هذا ولا يقول هذا. ومن كان عنده عبارة واحدة الحسين أنه ذهب ليقاتل لأنه يرى الخروج على أمراء زمانه إذا كانوا ظلمة جائرين فليأتي لنا به، والحمد لله ليس شيء من ذلك، ولله الحمد والمنة. نعم.